ولا شك أن التذكر لهذه المخلوقات يدل العاقل على أن الذي خلقها هو المستحق لأن يعبد وحده. ولذلك نقل عن ابن كثير رحمه الله أنه قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي أوجدها وخلقها على غير مثال سبق، مع كبرها وسعتها واتساع أرجائها هو المستحق للعبادة. وكذلك الدلالة منها على أنه ما خلقها إلا أن يأتمر بها العباد، ويأخذ منها دلالة على أنه ما خلق شيئا عبثا. كل المخلوقات التي هي موجودة على وجه الأرض فإنها لحكمة، ولو كان في بعضها ضرر على الإنسان لا يقال لماذا خلق الله تعالى الحيات ذوات السموم. لا شك أن هي حكمة من خلقها، أو لماذا خلق الله السماء الأسود والذئاب التي تفترس والتي تعب على الناس وتقتل أو تذبح دوابهم. لا شك أنه خلقها لحكمة. وأقل شيء أن يستدل بذلك على أنه تعالى خلق الأضداد وخلق كل شيء وضده، وكما في قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قيل المراد بالزوجين الذكر والأنثى، كما في قول الله تعالى لنوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين. وقيل المراد بالزوجين المراد بالزوجين ها هنا ما يتقابلان، اي كل اثنين متقابلين. فيقال مثلا: الشمس والقمر زوجان، والليل والنهار زوجان، والسماء والأرض زوجان، والنور والظلمة زوجان، وهكذا. ولا شك أن اللفظ يعم جميع ذلك، يعم القول بأن الله تعالى خلق المتضادين كما خلق الداء والدواء، يعني أنزل الأمراض وأنزل الأدوية التي هو علاج لها. فكذلك خلق الموت والحياة، وخلق الذكر والأنثى وأشباه ذلك. يستدل بذلك كله على أن الخالق لهذه الأشياء أمر عباده بأن يعتبروا بذلك ويعبدوا حق عبادته.